الصلاه على محمد وال محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من بعد إذن المشايخنا سمحت الشيخ، عفوا نعتذر من جنابكم بس على التجاسر. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في هذه الآية الكريمة صدرت طبعا بكلمة قل. البحث عن الآيات التي صدرت في كلمة قل والوجه البلاغي من ذكر كلمة قل في بعض الآيات أو مفتتح بعض السور مثل قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الناس، بحث لطيف على كل حال يتعرض له. لكن عادة ما يذكر أن النكتة في التأكيد على كلمة قل أن هذا القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى بلفظه، ورسول الله صلى الله عليه وآله أمر بتبليغ الأمر والمأمور به معا. فهناك الأمر اللي هو قل، مأمور به إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلى كل حال بحثنا في هذه الآية أحببت أن أتعرض له من جنبتين. الجنبة الأولى في هذه الآية الكريمة مرتبطة في موقعية الحب من الدين. موقعية الحب من الدين وما هو ارتباط الدين بالحب. والنكتة الثانية مرتبطة باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف وموقعيتها من هذا الدين فعلا. بالنسبة للنقطة الأولى وموقعية الحب من الدين، كتعريف بدوي للحب، يمكن الحب على المستوى الإنساني أو البشري من المفاهيم الواضحة التي تعبر عن ميل نفساني نحو شيء ملائم. إذا واحد شعر بأن هناك شيئا يلائمه فيعبر عنه بأنه يحبه. وعادة ما يستكشف الحب عن طريق الآثار، فبيكون الرغبة، الشوق، وجل القلب، خفقات الصدر، ما أدري فعلا، هذه كلها تؤكد على وجود مشاعر معينة وحب معين. هذا على مستوى الإنسان. أما على إذا نسب الحب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما يثبت تغيرا من حال إلى حال. والعلماء رحمهم الله تعالى طبقوا في مثل هذه الصفات مثل الحب والكراهة والبغض والأسف وغيرها من الرضا والرحمة، طبقوا في هذه الآيات قاعدة اسمها خذ بالغايات ودع المبادئ، بمعنى أن تنظر إلى أثر الصفة لا تنظر إلى ذات الصفة. فيكون المقصود مثلا من الحب الله تعالى ما يفعله الحبيب مع محبوبه كإكرامه، رحمته، إثابته، العطف عليه، تطهيره، اهتمام بشؤونه، ما شئت فعبر. فالنظر في الحب يكون حينئذ إذا نسب إلى الله تعالى يكون المنظور إليه أثره، مثل ما عبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله محبة الله تعالى للعباد إرادة ثوابه. في التفسير المنسوب إلى القمي قال: فحب الله للعباد رحمة لهم. وأيضا كذلك في رواية في مكان آخر عندما يتكلم عن الرضا والسخط قال: فرضاه ثواب الإمام الصادق عليه السلام كما الرواية الكافي، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه فعلا. فدائما بينظر إلى الغاية إلى الأثر حتى تفسر هذه المعاني. فلذلك نسبة الحب إلى الإنسان قد تكون بمعنى هي بمعنى مغاير للمعنى الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا على كل حال إذا نظرنا إلى الحب كموقعيته من الدين في الروايات، يمكن أن ننظر إلى الحب ذكر في مواطن ثلاثة أساسية لا أقل بحسب اطلاعي. الموطن الأول عند الحديث عن جنود العقل والجهل، وأن الإنسان الله سبحانه وتعالى في الرواية المعروفة أن الله تعالى جهز العقل بجنود كما أنه جهز الجهل بجنود. وهذه الرواية هذا الكتاب في كتب مشروحة على كل حال، مثل كتاب الإمام الخميني رحمه الله تعالى عنده كتاب في هذا الموضوع بالخصوص يعني. على كل حال أحد جنود العقل اللي ذكر في هذه الرواية بالنقولات الثلاثة، لأن هذه الرواية قد يكون في اختلاف في النقل ما بين نقل الكلين والصدوق والمحاسن، بس بالنقولات الثلاثة في المحاسن والكافي والنقل الصدوق في علل الشرائع والخصال ذكر فيه هذه العبارة أن الحب من جنود العقل والبغض من جنود الجهل. هلا ما المقصود من الحب هنا؟ في بيانات عند العلماء. مورد آخر ذكر في الحب كمورد من موارد ذكر الحب موقعيته من الدين في الروايات التي تذكر أقسام العبادة أو دوافع العبادة. لعله في رواية مشهورة على الألسن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، الأكثر الأصح سندا أو الأوضح سندا في الروايات الموجودة عندنا، رواية الموجودة في كتب الكلين والصدوق، هي تقسيم العبادة بهذا التقسيم، أن هناك من يعبد الله تعالى طمعا بثوابه بدافع الطمع، وهناك من يعبد الله تعالى بدافع الخوف، وهناك من يعبد الله تعالى بدافع الحب. هذه الدافع الحب هو اللي سمي في الروايات تلك عبادة الكرام أو تلك عبادة الأحرار. الدافع يكون الدافع والمنطلق في عبادة الله تعالى منطلق الحب. أيضا هذا المعنى لا نريد الحديث عنه فعلا. المعنى الثالث هو الذي نريد بيانه، خصوصا أن الروايات عادة ما تستشهد بهذه الآية في مقام بيان هذا المفهوم. هذا المعنى الثالث هو الذي يؤكد عليه في كثير من الروايات، يؤكد أن حقيقة الدين ليست إلا الحب. وفي الروايات كثيرة نقرأ بعضا منها إن شاء الله تعالى، ورد على أئمة عليهم السلام وهل الدين إلا الحب. وكثير من الروايات أيضا تعطي بأن كمال الإيمان وكمال الدين والعروة الوثقة في الدين لكي يكون الإنسان متمسك في دينه ليست إلا هذا الحب فعلا. النقطة طبعا أقرأ لكم بعض الروايات، مثلا رواية صحيحة سعيد بن يسار مروية في الخصال، قال لي أبو عبد الله هل الدين إلا الحب؟ إن الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في صحيحة أيضا أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال الإمام الباقر صلوات الله عليه وهل الدين إلا الحب؟ ألا ترى إلى قول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا في روايات أخرى لو أحبنا حجر حشره الله معنا فعلا. كثير هذا المضمون موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام، لأن الدين في حقيقته عبارة عن عقيدة وإيمان وإخبات وتسليم. الدين ليس مجرد فكرة في الذهن تكون مستقرة في العقل بحيث أن الواحد عنده فكرة ومقتنع بصحتها ويلزم من عدمها اجتماع النقيضين فيصبح مؤمنا. الإيمان في حقيقته كما في روايات أخرى متكثرة ما وقر في القلوب. الإيمان هو السكينة، أنزل عليهم سكينته، السكينة هي الإيمان فعلا، الإخبات التسليم الخشوع، هذا الشعور النفسي هذا هو في حقيقته هو الإيمان، حقيقة الإيمان فعلا. لذلك يبتلى الإنسان في كثير من الأحيان عندما يكون مبتلى بعلوم جافة، بل ما نسمي أي علم أحسن حدا يزعل، فعندما يبتلى الإنسان في علوم جافة كثيرة فعلا قد يحصل عند الإنسان بعض الأحيان نوع من اعتقاد كأنه هذا هو الدين، لا حقيقة الدين، أو لا يشعر نفسه مثلا بالقرب إلى الله تعالى والتقرب إلى الله تعالى. هذه العلوم في محلها لابد منها وضرورية ولازمة، ولا يمكن أن تكون في حوزة علمية قوية من دون تلك العلوم، لكن لا ينبغي لأي شخص أن يغفل في مقام سلوكه إلى الله تعالى عن هذه الجنبة، جنبة تنمية الحب في قلبه لهذا الدين، لصاحب هذا الدين، لله سبحانه وتعالى فعلا. لأنه إذا واحد غفل عن هذه المسألة، مسألة الحب، فحينئذ هذا الأمر سوف يؤدي إلى الجفاف ممكن يقع في الإنسان، ولعله بعض الأحيان يصير الدين مجرد لقلقة على لسانه، وإذا محص بالبلاء قل الديانون. ولذلك فيأتي بالروايات أيضا أكد على أن هذا الدين، أن هذا الحب هو مش فقط هو الدين بل هو كمال الإيمان. إذا واحد أراد أن يصل إلى مرتبة الأكمل في الإيمان ويصل إلى مرتبة الإيمان الكاملة فأن يكون عنده هذه الصفة، كما ورد في الصحيحة عن أبي عبيدة الحذاء من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل إيمانه. إذا جعل الإنسان مدار حياته في التولي والتبري هو الله تعالى اللي هو على مستوى العقائد، وفي مقام الإعطاء اللي هو على مستوى العمل الخارجي هو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الرجل يكون ممن كمل إيمانه فعلا. وأيضا في معتبرة سعيد الأعرج يقول: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. العرى هي بالجبل، عندما تريد أن تصعد جبلا يكون داخل الجبل هناك أو على الجبل يكون في عرى تتمسك بها لكي لا تقع. هذه العرى نسميها عرى الجبل، مثل عرى الكوز أو ما أدري أو تمسك فيها، بس بالجبل على كل حال في عندك عرى معينة تمسكها لكي لا تقع من الجبل. سمي الإيمان، شبه الإيمان وهي كأنه جبل وفيه عروة، وإذا أردت أن تكون متمسكا بهذه العروة ثابتا على دينك فإن أفضل شيء أن يكون هو الذي يثبتك على هذا الدين هو الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشعور به وجدانا على كل حال، فإن الإنسان بسلوكه يدري أن كثير من الأحيان قد ترد عليه شبهات وبلاءات ومشاكل ذلك، ما يدفعها في كثير من الأحيان ببرهان الفلاني والبرهان العلاني. كثير من الأحيان يثبت على دينه بسبب الحب، حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وحبه لأهل بيته صلوات الله تعالى عليهم. أصلاً يثبت إيمان غالباً استنشفت دائماً، بس الموجود في الخارج بين عامة الناس والذي ينبغي أن يربى عليه الأطفال من صغارهم هو هذا الحب، هذا الذي ينبغي أن ينمى في قلوب وفي نفوس الشباب وفي نفوس الأطفال وفي نفوسنا أيضاً. نحن على كل حال ما فرقت، بس على كل حال هذا إذا نمي هذا الحب هذا هو أوثق عرى الإيمان. لذلك بس واحد يكون عنده هذا الحب وصل إلى حد عظيم، كل شيء يعرض عليه هو من قبيل الشبهة في مقابل البديهة، لا يأخذ فيه كثيرا فعلا في المقام. ما أقول ذاك ليس المهم، ذاك عظيم ومهم، بس ينبغي للإنسان أن يكون منتبه لهذه الجنبة في سلوكه، أن يكون هذا الحب يطوره يلتفت، لا يترك قراءة فضائل أهل البيت سير أهل البيت، لا يبقى متأملا بعظمة الله تعالى ونعماء الله تعالى عليه وكرم الله تعالى له، لكي دائما يكون متعلقا يبقى في قلبه شاعرا بحبه لله تعالى وحبه لأوليائه سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى ثالثة تقول: من أعظم شعب الإيمان ود المؤمن للمؤمن في الله، من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى أن قال في آخر الآية: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحزب هو عبارة عن العصبة، عبارة عن الجماعة، بس مش مطلق جماعة، جماعة فيها غلظة فيها شدة فيها اجتماع على فكرة معينة بحيث تكون تحاول الدفاع عن هذه الفكرة، عندها حوزة معينة تحاول أن تحفظها، بيجتمع على فكرة معينة، هذا يسمى حزب، مو مطلق اجتماع مجموعة معينة يصبحون حزبا. الحزب كما في بعض كتب اللغة اجتماع مع شدة وغلظة، لأن حقيقة الحزب هي مثل العصبة، عصبة مع بعضهم البعض على فكرة معينة نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى، هم حزب الله سبحانه وتعالى، لأن توليهم وتبريهم إنما هو في الله سبحانه وتعالى فعلا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في مسألة حقيقة الإيمان أو في مكانة الحب من الإيمان فعلا. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هو ما ورد في هذه الآية الكريمة من الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا، طبعا بالروايات بلا أشكال هناك أمر أكيد وحث عظيم من أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الروايات أنه ما أحدثت بدعة إلا وقد تركت فيه سنة فعلا، فينبغي للمؤمن دائما أن يكون متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ورد في المعتبرة في مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين صلوات الله عليه إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قل. إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قل. وكلكم تقرؤون هذا الحديث قول الصادق عليه السلام إني لأنقط الرجل أن يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول أزيد على فعل رسول الله، رسول الله كان يصوم كذا، فيقول له أزيد، كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصر في شيء. هذه الروايات تؤكد على فكرة عظيمة أن الإنسان ينبغي له أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كما هي، وهذا الاتباع لابد أن يكون مسبوقا بالعلم، فإن الاتباع لا يكون بمجرد اعتبارات ذهنية أو عقلية، لابد من إحراز أن هذه السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تتبع سنته صلوات الله تعالى عليه وعلى آله فعلا. لذلك إذا بتشوفوا بالروايات، طبعا الاتباع مراتب كثيرة جدا، وممكن يكون مرتبة أدنى بلحاظ الواجبات، قد تكون مرتبة بلحاظ المستحبات، وقد تكون مرتبة أعلى حتى بلحاظ المباحات. سلا بأس نقرأ هذه الرواية، غرضي فقط أن أبين أنه في رواية هكذا بنصوصنا، وإن كان في خصوصية لأمير المؤمنين في سلوكه في الحياة. أمير المؤمنين عليه السلام سواء على مستوى شخصه وتصديه للإمامة أم على مستوى اجتماعه المجتمع الذي كان يعيش فيه، قطعا له خصوصية كما بيّن أئمة أهل البيت فيما بعد. لكن في رواية ملفتة للنظر جدا من شدة اتباع أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله، وهو الذي كان يقول كنت أتبع اتباع الفصيل أثر أمه. هذه الرواية عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال بين أمير المؤمنين في الرحبة في نفر من أصحابه إذا أهدي له طشت خوان فلوزج. فلوزج نوع من الحلوى يصنع من الطحين والعسل والماء، بس بيحطوا له نشا الآن، بطل يحطوا طحين. على كل حال هذا الفلوزج بيحطوا سكر، بطل يحطوا عسل. على كل حال هذا الفلوزج نوع من الحلوى بيحطوا له السمن حتى يكون دسومة معينة فيه. فقال لأصحابه مدوا أيديكم، فمدوا أيديهم، فمد يده ثم قبضها. فقالوا يا أمير المؤمنين أمرتنا أن نمد أيدينا فمددناها، ومددت يدك ثم قبضتها. فقال إني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأكله فكرهت أكله. طبعا هذه أعود وأقول هذه سيرة أمير المؤمنين لها خصوصياته، لا ينبغي قياس سيرة أمير المؤمنين على أحد، فعلا له خصوصيته على مستوى تصديه للإمامة أو على مستوى واقع الذي عاشه فعلا، ولا سائر الأمة ما كان يتبعوا هذه السيرة بحذافيرها فعلا لظروفهم الأخرى. بالنتيجة كل ظرف له حكمه. بالنتيجة أيضا في الروايات كما تقرؤون في رواية عبد الرحيم القصير عندما أتى له قال إني اخترعت دعاء، فقال له الصادق دعني من اختراعك، فإنك بل إذا ألمك شيء فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصلي ركعتين وهذه كذا كذا إلى آخر الرواية. أنا قصدي من هذه الروايات التأكيد على فكرة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس أمرا اعتباطيا، بحيث أن واحد يستحسن عمل من الأعمال ثم يدعي أنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. أي شيء تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يكون ببينة واضحة. لذلك العلماء في بداية رسائلهم العملية كتبوا أن ينبغي للإنسان أن يكون مقلدا في كل أحكامه، حتى بما فيها المستحبات والمباحات، مستحبات والمكروهات والمباحات طبعا في غير الضروريات. لذلك هذا أمر جدا مهم أن الإنسان يكون عنده علم ثم بعد ذلك العمل. إذا حكينا هاتين النقطتين فلندخل إلى الآية ونحاول نلخص البحث قبل ما يدهمنا الوقت. هذه الآية الكريمة فعلا قالت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه قضية شرطية. وعندنا بعد ذلك فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله جواب الطلب، يعني اتبعوني يحببكم الله. فكأن هذه عندنا جملتين شرطيتين مع بعضهما البعض، تستطيع أن تصورها. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن اتبعتموني أحببكم الله سبحانه وتعالى فعلا. إذا نظرنا إلى القضية الأولى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العبارة تقال عادة لشخص يدعي حبا، فيقال له بأنه على المدعي ماذا؟ البينة. أو أنه إذا أردت أن يكون حبك حبا صادقا لله سبحانه وتعالى لابد أن تأتي بعمل، فإن الحب الصادق لن يقع في الخارج إلا إذا كان ضمن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يعبد كما يشاء الناس، بل الله سبحانه وتعالى جعل أبوابا وجعل طرقا وجعل أسبابا لابد من الوصول إليه من هذه الأسباب وهذه الطرق، مو مجرد أن تخترع عبادة أو تخترع دينا وتقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى. الله عنده أبواب، لابد لهذه الأبواب أن تدخل، أن يؤتى رضا الله تعالى من هذه الأبواب. قل إن كنتم تحبون الله، إن كان فعلكم حبكم لله حبا صادقا فاتبعوني، لأن اتباعي هو علامة حبكم، أو نقول مصدق لي لحبكم لله سبحانه وتعالى فعلا. ثم بعد ذلك ذكرت فاتبعوني يحببكم الله. قلت لكم يحببكم الله جواب الطلب، فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن اتبعتموني أحببكم الله. تدروا الإنسان باعتبار هذه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، المحب لا يكفي أن يدعي حبا، لابد أن يكون الطرف الآخر ماذا؟ يعترف بحبه، ولا تصير حب من طرف واحد. فلابد من شخص عندما يحب شخصا ما يكون من جماعة كل يدعي وسطا بليلة وليلة لا تعترف لهم بذاك، أو على قول الشاعر لا تكن محبا غير محبوبي، لا أعوذ به أن أكون محبا غير محبوبي، قول متنبي، أعوذ به أن أكون محبا غير محبوبي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون دائما الإنسان في مقام الحب غاية منى أن يبادله المحبوب حبه فعلا. هذا الحب الذي يكون حب يشعر الإنسان فيه أنه حب نافع، أما الحب من طرف واحد ما له أي أثر بلحاظ الطرف الآخر. أنت لعلك تكلف نفسك أمور كثيرة جدا، لكن الطرف الآخر طالما ما أقر لك بهذا الحب فلم يرتب شيئا على دعواك حبه فعلا. فالآية تقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعي له أثرين، الأثر الأول أنه علة، أنه سبب، أن ثمرته أن الله تعالى يحبكم. وأيضا كل سبب، كل علة هي علامة، فتستطيع أن تقول هذان التعبيرين، فاتبعوني وباتباعكم لي سوف يحبكم الله تعالى. وإذا أردت أن تعرف أن الله تعالى يحبك فانظر إنك مدى اتباعك لي، فإن من اتبعني فإن الله تعالى يحبه. في رواية أيضا بالكافي بالكتاب الروضة الحديث الأول، هذا حديث معروف أنه كانت ينقل في نفس الحديث في متن الحديث، أن هذا المتن كان يتناقل بين الشيعة ويتدارسونه بعض الصلوات. هذا الحديث في ذيله حديث طويل جدا، هو في ذيل الحديث هذا العبارة: من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعناه. من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعناه، إلى أن قال عليه السلام: لا والله لا يتبعنا عبد أبدا إلا أحبه الله، ولا والله لا يدع أحد اتباعنا إلا أبغضنا، ولا والله لا يبغضنا أحد أبدا إلا عصى الله، ومن مات عاصيا لله أخزاه الله وأكبه على وجهه بالنار، والحمد لله رب العالمين. رواية مش أنا أقولها. وعلى كل حال تمت الرواية آخرها. وعلى كل حال فعلا ما أريد بيانه أن اتباع رسول الله تعالى جعل في هذه الآية، يمكن مش صحيح، مش هي حلقة الوصل تعني عبر عنها، حلقة الوصل بين محبتك لله تعالى وأن الله تعالى يحبك أيضا فعلا. هذا الوصل ما بين حبك لله تعالى وحب الله تعالى لك له واسطة، وهذه الواسطة إذا واحد شكك أنها منحصرة بلحاظ هذه العبارة فليتمم الآية. الآية قالت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قد لا يفهم الحصر، لكن الآية لبعدها قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر. يعني من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ماذا؟ الله لا يحبه. فالآية تريد أن تؤكد هذا الحصر، وأن الطريق الوحيد لمحبة الله تعالى لكي يكون حبك لله تعالى صادقا ويبادلك الله تعالى بهذا الحب حبا، لابد أن يكون هناك واسطة، حلقة وصل هي رسول الله صلى الله عليه وآله واتباعه صلى الله عليه وآله فعلا. لذلك واحد ينبغي له دائما وأبدا أن يشكر نعمة رسول الله علينا وفضله على فضله العظيم علينا، فأنه به أخرجنا الله تعالى من الضلال إلى الهدى، وبه علمنا، وبه ما أدري فعلا، على كل حال كل وجودنا منه صلى الله عليه وآله فعلا. هو واسطتنا، هو كياننا، هو ديننا، وكل ما نمثله من مفاهيم وقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فقط شيء أخير وأتمم البحث. الآية إذا أحبنا الله تعالى ماذا يحصل؟ قلت لكم فسرت في الكلمات العلماء وشائعة في الروايات هذا المعنى، أنه لا ينسب إلى الله تعالى المعاني النفسانية فيها انفعالات تبدل من حال إلى حال، فتفسر في الروايات بالغايات، فمحبة الله إثابته رضاه كذا. لكن في الآية نفسها ذكر أثر لطيف جدا فعلا، وهو أن الله تعالى إذا أحبك فأن الله سبحانه وتعالى المحب يحب أن يرى حبيبه طاهرا، يحب أن يرى حبيبه غير مدنس، فلذلك قالت الآية يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. يحببكم الله تعالى وذنوبكم يسترها يغفرها سبحانه وتعالى. فالله تعالى إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع رسول الله كفارة لذنوبنا فعلا، والله سبحانه وتعالى بهذا الاتباع يحبنا ويكفر عنا ويغفر لنا ذنوبنا، والله غفور رحيم فعلا. هذا ما أردت بيانه في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.